اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الصيغة الأولى من إشكال ابن قبل وهي أنه يلزم اجتماع حكمين متناقضين أو متضادين. ابتدأنا أجيب أو نوقش آداب عدة مناقشات. مناقشة الأولية كانت لصاحب الكفاية والشيخ النائيني قالوا جعل الحجية بمعنى المنجزية أو الصريحية دون الحكم المماثل. والمناقشة الثانية كانت للشيخ الأعظم وهي أنه الحكم الظاهري متأخر نسبة. وجرنا للفلسفة مع اختلاف الرتبة ما يلزم محذور اجتماع متضادين، وكأنه راح تصير الوحدات حينئذ التي ذكرت في المنطق 8 راح تصير الجد على رأي الشيخ الأعظم والجماعة راح تصير. والمناقشة الأخرى كانت للشيخ النائين أيضا نسبها أيضا علما إلى أستاذه المجدد، وكانت لهجتها لهجة سميها لهجة إعلامية، لهجة خطابية، لهجة استفهامية. كيف هالمقدار كيف يكون الحكم الظاهري منافيا للحكم الواقعي والحال انه متأخر عنه ومتفرع عليه وسجع بالاستدعاء؟ ونحن في مقام الجواب قلنا شو تريد تقول؟ اذا كان مقصودك الاشارة الى اختلاف الرتبة فهذا عينما تقدم ويرد عليه ما يرد. محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله. وإن كان مقصود هذا ما ذكرناه الإشارة علما إلى ما أشير إليه في بحث الترتب من أن المهم لا يطارد ولا ينافي الأهم، فهنا أيضا الأمر الظاهري لا يطارد ولا ينافي. فجوابه إن من الآن محاضرتنا الجديدة إن هذا قياس مع الفارق، فإنه في بحث الترتب لم يكن لدينا موضوع واحد قد صب عليه الوجوب والحرمة أي المتضادات، وإنما هناك موضوع وكل واحد منهما ثبت له حكمه، ولا تنافي بينهما سوى أن المكلف لضيق قدرته لا يمكنه امتثال الاثنين معا، من قبيل الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة. فإن هذا تكليف ثابت للصلاة وذاك تكليف ثابت للإزالة. وإذا كانت منافاة فهي من جهة عدم القدرة على الامتثال، وهنا قد يقال إن المحذور يرتفع بتقييد الأمر بالمهم بعدم الاشتغال بامتثال الأمر عبادة لا به في مقامه. فإن الموضوع واحد، وقد صب عليه حكمان متضادان، والمحذور الذي يلزم ليس من ناحية ضيق القدرة عن الامتثال، بل المحذور يلزم قبل هذا، أي من ناحية أن نفس اجتماع الحكمين المتضادين على موضوع واحد هو شيء غير ممكن في حد نفسه. فليست المسألة مسألة بالقدرة على الامتثال، وفي مثله لا معنى لتطبيق تلك الفكرة. إذ يبقى بالتالي هناك وجود وفرض على موضوع فيلزم المحذور، هذا كله بالنسبة إلى هذا الجواب. المناقشة الرابعة يعني يكون نعلم نودي أول شنو الصف الأول ما ينسي يسموني نعلم حشش وبعد يقول كيف يكون مناقشة متأخر حنا يقولون يعني مقصود يريد يقول مبادئ هذا غير مبادئ ذاته حينئذ انت بعد قول انا على اي حال ما ادري اذا هذا ما ادري اذا هذا مقصوده يعني بس اذا هذا مقصوده لا باس حينئذ بعدين ان شاء الله نحن الوفاء. زين المناقشه الرابعه او الجواب الرابع السمين ماذا فرض الشيخ العراقي في نهايه الافكار. فشنو فتدل ما يحتاج فينا فشنو لعدد فشنو فهذا يحضر ما تنيكي هو مقبول احنا من اول هو مقبول بل هذا شنو الحفظة يعني التولية شنو من فتدل واضحة فهذا فرح الشك بينما هذا مو فرح فهذا شنو جعل اشكال ما شو هو هذا اختلاف الرسل احنا بيجي الزحيم أو لا أقول هذا اللي راح يقول الشيخ العراقي فهذا اللي راح يجي لعله هذا يقولون إيه هسه شوفوا شلون ماذا ترى الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 60 وقد ذكر قدس سره بيانا مرتبا من مقدمات أربعة وقد ابتلى قدس سره بالإطالة في كلامه وبيانه بل إن المقدمة الثالثة والرابعة لا داعي إلى ذكرهما والمهم هو المقدمة الأولى والثانية فهما أساس المطلب ف المقدمة الأولى إن الأحكام لا تتعلق بالوجودات الخارجية للأشياء، فإن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت الفوق، يعني حينما نأتي بالصلاة في الخارج يسقط الحكم بعد فرض ثبوته في مرحلة أسفل، فلا يمكن أن يكون الخارج هو مقبل، وإنما الخارج مستقم إلى الليلة، لا أنه تنفض عليها. إذن الأحكام متعلقة بالصور الذهنية والعناوين، غايته لا تتعلق الأحكام بالعناوين بما هي عناوين، وبالصور الذهنية بما هي ذهنية، بل بما هي عين الخارج. وقد ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة بعض الشواهد والمنبهات على أن الصور الذهنية قد تلحظ عين الخارج، وقلنا إن المؤمن يستمع إلى الخطيب الحسيني ويحفظ بالبكاء، كيف يبكي والحال هو لم يشاهد بعينه أي في الخارج، وفي الخارج واقعت ماذا كرب، وإنما الخطيب يتكلم لا أكثر، إن هذا يدل على أن الصور الذهنية التي يستعين بها الخطيب تنتقش في أذهاننا ونلحظها عين الخارج، وكأننا نرى الخارج بأعيننا. إذن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية بما هي عين الخارج، وهذا من المطالب المهمة وقد صار إلى ذلك أيضا الشيخ الأصفهاني، فإنه نبه على هذه النكتة، يعني الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي أي مرحلة، خلافا لأستاذهما منه صاحب الكفاية، فإننا قرأنا هذا النكتة ويجب في مبحث اجتماع الأمر والنهي بالكفاية، أما الشيخ الآخر يبني على امتناع الاجتماع، والدليل الذي استند إليه هو أن الأحكام لا تتعلق بالعناوين والصور الذهنية،
لأنها ليست مركز الآثار
هل بالكفاية موجود
بل بالخارجي فإنه مركز الآثار وحيث إن الخارج واحد يعني الصلاة والغسل خارج واحد وجود واحد وليس وجودا فيلزم من ثبوت الأمر والنهي اجتماعهما في وجود واحد وهو ممتنع هذا ما ذكر الشيخ الخراساني في الكفاية إذا الشيخ الخراساني يبني على أن الأحكام تتعلق بمن بالخارج وإحنا أول ما درسنا هناك هذا ما تلزم أن الأحكام تتعلق بمن ولعله إلى الآن هم ما تشنطي بهن هذا وصعب علينا نتقبل تعلق الأحكام بهن بالصور على أحد لا أريد أن أطيل من هذه الناحية إذن المقدمة الأولى إن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي عين الخارج واستعان بهذا التعبير فإنها عين الخارج بالنظر التصوري وإن كانت غيره بالنظر التصوري إلى هذا النظر إلى العجيب هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية إن ذات الصورة الذهنية لشرب الخمر مثلا يغير ذات الصورة الذهنية لشرب الخمر الموصوف بأنه مشكوك الحكم الواقعي فذات هذه الصورة الذهنية تغير ذات هذه الصورة الذهنية والدليل على مغايرة الذات
هو تحدي احتمامه طبيعي حاشي هواية انا ترى هواية بعد اقصر بالحاشي واللب اللباب بعد من والدليل على مغايرة الذاتين هو اختلافهما من حيث الرتبة
فإن رتبتي ذات صورة شرب الخمر أسبق من رتبة أسبق رتبة من ذات صورة شرب الخمر المقيد بكونه
مشكوك الحكم الواقعي
فإنه لا بد في مرحلة سابقة من تصور ذات شرب الخمر ثم بعد ذلك نتصور تقيدها
بما بوصف مشكوك بوصف الشك في الحكم الواقع
وإذا سلمنا بتغاير ذات الصورتين والمفروض أننا سلمنا في المقدمة الأولى
سلمنا بما
بأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية فلا محذور إذن في أن تكون الصورة الذهنية الأولى
يعني الأولى شنو هي؟
ذات شرب الخمر باب صورة شرب الخمر.
هي متعلقة علما سياحته للحكم الواقعي، بينما تكون ذات صورة ثانية موضوعا علما للحكم الظاهري. وبالتالي اختلف مصب الحكم، فأين المنافات؟ إن لا منافات بعد أن سلمنا لتعلق الأحكام بالصور الذهنية، وسلمنا أن ذات هذه الصورة تغير ذات هذه الصورة، هذا حاصل ما أفاده قدس سره. ولعل الشيخ الناهيني في كلامه المتقدم يريد هذا، فحينما قال كيف ينافي الحكم الظاهري الحكم الواقعي، يريد الإشارة إلى هذا الموضوع، يعني أن موضوع الحكمين مختلفون. فالأمر سهل من هذه الناحية، ولكن قبل أن نعلم نشير إلى قضية جانبية، وهي إن المقدمة الثانية أعني تغاير الصورتين الذهنيتين لا داعي إلى إثبات ذلك، بما أشار إليه حيث تحمل عناء وبذل جهدا قدس شيخه، حيث تمسك بفكرة اختلاف الرتب كمنبه إعلاما على تغاير شنو الذاتين، أي ذات هذه الصورة تختلف عن ذات تلك، إن هذا تطويل لا داعي إليه، بل يمكننا اختصار المسافة بأن نقول هذه الصورة جزء من انتقال تلك الصورة، فإن صورة الموصوف فإن صورة ذات الموصوف من دون قيد بوصف معين تغير جزمان، صورة الموصوف المحفوظ مقيدا بقيد معين، إن الاختلاف بين الصورتين وجداني، وهل يحتمل العاقل أن الصورتين ،
واحدة حتى نحتاج إلى التمسك بمسألة اختلاف الرتبة.
يعني على أي حال هذه قضية جانبية وليست مهمة، يعني قضية فنية.
لا أنا إذا قولا أكون من بديهيات الصور الذهنية تختلف بمجرد إضافة شنو ما توفر شيء في شعرة شعرة ما في شعرة خذ شعرة ضيف اختلت بالصور شنو أفو أقل من شعرة إذا ضيف اختلت هل من البديهيات يا أخوان وما نحتاج معدد تأخذ وقتنا وهل قدر يطول الشيخ العراق إلى آخر والأمر شعر. وبعد اتضاح هذا نقول في مقام التعليق إننا نسلم أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، وهذا شيء ينبغي حده من بديهيات العلم، ولكن نقول يلزم أن يكون ذو صورة ذو الصورة يعني صاحب الصورة متغايرا تغايرا حقيقيا ولا يكفي مجرد التغاير اللحاظي من دون وجود تغاير شنو ذاتي. مثال التغاير الذاتي الغسل والصلاة، فإن الغسلية هي من مقولة ولعلها من مقولة شنو نقول الآن
مثلا
الآن بينما الصلاة من مقولة أخرى وهي مثلا من مقولة شنو مثلا شنو من مقولة الجبر أو الواو أو ما شاكل أكثر من مهم، فإنه بالتالي هي ليست من مقولة ماذا الآن بلدا مقولة أخرى. فالتغاير بينهما تغاير ذاتي، وإن كان الوجود في الخارج وجودا واحدا، إنه حين ذاك تأتي فكرة العناوين ويقال إن الوجوب يتعلق بعنوان الصلاة الحاكي عن حقيقة مغايرة علما لحقيقة الغرض، بينما الحرمة متعلقة بالغصب التي هي حقيقة مغايرة لحقيقة الصلاة. وأما مثال التغاير اللحاظي فهو مقامه فإن الاختلاف بين الصورتين أي صورة ذات شرب الخمر مع صورة شرب الخمر المقيد بقيدي إيش الشرب في حكم الواقع، فإنه لا يوجد بينهما تغاير ذاتي وليس من مقولتين مختلفتين، وإنما الاختلاف بينهما اختلاف لحاظ
فتلك موحدت من دون الوصف وهذه موحدت مع الوصف. والاختلاف اللحاظي لا يكفي في دفع محذور اجتماع الحكمين المتغايرين. وإلا راح أجيب لك شاهد وإلا يعني لو كان يكفي تغاير اللحاظي يلزم صحة تشريع حكمين بهذا الشكل يحرم شرب الخمر ثم يقال شرب الخمر متى ما تيقنت بحرمته ولوحظ بما انه متيقن الحرمة فهو آنذاك شنو فهو آنذاك؟ حلال مو حرام، حلال. انه يلزم على رأي الشيخ العراقي صحة هذين الحكمين لأن صورة مصد الحكم الأول تغير صورة مصد الحكم الثاني، فإن مصد الحكم الأول هو ذات شرب، فذات شرب الخمر حكم عليها بأنها محرمة، بينما مصد الحكم الثاني صورة ثانية لأنه لوحظ شرب الخمر مقيدا بما لأنه متيقن الحرم، فتكون هذه الصورة مغايرة لك، فيلزم على رأيه يقدس سره جواز ثبوت الإباحة، وهذا مما لا يحتمله الأحاد، وكل عاقل يرى أن ذلك شيء غير ممكن، فلو كان التغاير اللحاظي من دون التغاير الحقيقي كافيا يلزم جواز ما ذكرناه، والحال انه باطل جزما فيثبت بذلك ان التغاير اللحاظي لا يكفي. هذا كله بالنسبة الى كلام الشيخ العراقي ان شاء الله المطلب. اللهم صل على محمد وآل محمد.